هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان جبهتان قرار وسلاح بين بيروت وغزة تتقاطع المعارك، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. هل يشكل قرار الحكومة اللبنانية تمهيدا لتجريد المقاومة من سلاحها؟ ما أبعاد الضغط الأمريكي في رسم سياسات لبنان الداخلية؟ وكيف ينعكس التباين في كيان الاحتلال على مسار الحرب المقبلة؟ إذن جبهتان قرار وسلاح بين بيروت وغزة تتقاطع المعارك سيكون محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. من لبنان إلى غزة بانت ملامح محاولات الإخضاع بشكل جلي لا يقبل التأويل. نزع سلاح المقاومة في لبنان خضع للنقاش على المستوى الرسمي، وكلف الجيش بتحضير خطة تحت عنوان حصر السلاح بجبهات محدودة. بموازاة ذلك وعلى صعيد غزة لوح رئيس وزراء الاحتلال بمواصلة العدوان واحتلال القطاع وسط اعتراض أبدته قيادة الأركان نظرا لخطورة الخطة. على مستوى الساحة اللبنانية، السؤال الذي يسبق قرار الحكومة بنزع سلاح المقاومة هو ماذا تفترض أنها فاعلة إذا نجحت بنزع السلاح، وهي تعلم أن النتيجة الطبيعية هي جعل لبنان تحت رحمة الاحتلال وأبواب التطبيع ستفتح على مصراعيها. الحكومة وبعض أركانها لوحوا بأن الخطوة هي عبارة عن يجب دفعه لنيل الرضا الغربي والعربي، وترجمة هذا الرضا ماليا تحت شعار الاستقرار في ظل الاحتلال يجلب الازدهار، كما كانت أوهام الذين روجوا لاتفاق 17 من أيار قبل أكثر من 40 سنة، وكما توهم الذين روجوا لاتفاقات أوسلو في فلسطين قبل أكثر من 30 سنة. لا جديد على مستوى المقاومة الواضحة في موقفها، والذي أعلنه أمينها العام سماحة الشيخ نعيم قاسم.
أي جدول زمني يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي، العدوان بعده. طيب كيف تعمل جدول زمني وكيف بتحدد أوقات بكرة بالوقت اللي الإسرائيلي بعد ما عمل شيء؟ نحن المطلوب أنه نروح على نقاش، ولا مطلوب نسلم بتسليم السلاح من دون نقاش؟ لا أمن وطني ولا استراتيجية دفاعية، هذا أمر خاطئ. ما ممكن أنه نقبل بأن يلتزم لبنان بالتخلي التدريجي عن قوته وتبقى كل أوراق القوة موجودة مع العدو الإسرائيلي.
ومن لبنان إلى غزة، وفي تطور خطير على صعيد الحرب الجارية، لوح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مجددا باحتمال تنفيذ عملية اجتياح بري شامل للقطاع، في خطوة قوبلت برفض وتحفظ من قبل المؤسسة العسكرية. حيث عبر رئيس الأركان الجنرال أيال زمير عن معارضته الشديدة لهذه الخطة، محذرا من أن اجتياح القطاع سيتسبب بخسائر جسيمة في صفوف القوات نظرا لشراسة المقاومة وتعقيدات المعركة الميدانية. التباين الواضح في الرؤى بين المستويين السياسي والعسكري يعكس حجم التخبط داخل كيان الاحتلال فيما يتعلق بمستقبل الحرب ومسارها. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
احتدمت الساحة الداخلية الصهيونية على وقع الخلاف العميق الذي يدور بين جيش الاحتلال ورئيس الأركان إيال زمير ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حول خيارات المعركة في قطاع غزة، وبين توجه نتنياهو لتحقيق أهداف الحرب دفعة واحدة ورفض زمير لهذا التوجه والذي يعني التضحية بحياة الأسرى في قطاع غزة والغوص عميقا في مستنقع خطير سيغرق فيه جيش العدو لسنوات في القطاع.
توسيع العملية البرية لن يؤدي إلى أي نتيجة غير تعريض المختطفين الأحياء للخطر، فتغيير اسم المعركة لن يغير الواقع، وهم سيسمون العملية الجديدة باسم لامع. نحن نسأل أنفسنا إلى أين سيوصلنا ذلك. بحسب رأيي هذا سيوصلنا إلى النتيجة نفسها، وهي أننا لن نهزم حماس ولا آخر عنصر منها.
هناك عجز كبير يمكن أن نراه في تصرف رئيس الولايات المتحدة بعد الكثير من الوعود حول فتح أبواب جهنم على حماس، وها نحن نسمع نقاشا حول مرحلة جديدة من القتال. سألت نفسي الآن، هل هناك مرحلة جديدة لم يفكر فيها بعد عامين من القتال؟
الصراع الصهيوني الداخلي حول طريقة الخروج من النفق المغلق في قطاع غزة قابله تفاقم حالة العزلة الخارجية التي باتت تحاصر الصهاينة في كل مكان.
كان هناك شعور من التضامن العالمي معنا في الأيام الأولى بعد 7 أكتوبر، وقد انتهى ذلك سريعا جدا، واليوم نحن لا نرى فقط أنهم لا يهتمون بنا، بل حتى أن المراسلين في نيويورك تايمز وغيرهم لا يجرون تدقيقا في دعاية حماس، إنما يعملون على نشرها مباشرة.
الأوساط الصهيونية اعتبرت أن عدم المبالاة التي تبديها وسائل الإعلام والرأي العام العالمي لموضوع المختطفين باتت إشارة واضحة إلى أن إسرائيل خسرت أحد أهم مبرراتها للحرب وتعرضت لهزيمة كبيرة على هذا المستوى.
تحية طيبة للزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير. وحيال محور حديثنا لهذا اليوم ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل التحايا لكم ولكل المستمعين الأكارم.
حياكم الله دكتور. ما هي الدوافع السياسية والأمنية التي قد تقف خلف قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة؟ هل يمكن اعتبار هذا القرار مقدمة لتغييرات استراتيجية في بنية السلطة والسلاح داخل لبنان؟
بداية هذا القرار له أكثر من وجه، أكثر من تداعيات، أكثر من يعني إذا ما أردنا أن نفصل فقط في هذا القرار يلزمنا حديث أكثر من ساعة، ولكن نحاول الاختصار قدر الإمكان. أولا، هذه الدولة اللبنانية منذ اللحظة الأولى لتوظيف هذين الرئيسين نحن قلناها جهارا نهارا علانية أنهما موظفان لدى الحكومة السعودية والحكومة الأمريكية، ومن خلفهما ما هب ودب، لن نقول أكثر من ذلك، يعني الذي يسمع يفهم ما يريد. ثانيا، جاء هذان الرئيسان لينفذا الشروط الأمريكية. بالأصل نحن في لبنان لدينا القانون الجزائي، هو يجرم وصولا إلى الإعدام كل من يتعامل مع العدو الإسرائيلي، هذا أولا. كل قرار يؤخذ في الدولة اللبنانية لصالح العدو الإسرائيلي هذا يعد قانونا وعرفا ومنطقا بأنه يخدم المصالح الصهيونية. والكيان الصهيوني بحسب القانون اللبناني هو الكيان الوحيد في العالم الذي له علانية صفة العدو. يعني حتى قيادة الجيش اللبناني ما تزال تمارس مصطلح العدو الإسرائيلي في أدبياتها. كل بيانات الجيش اللبناني يقول العدو الإسرائيلي. فكيف بهذه الحكومة تريد أن تطلب من القيادة الجيش اللبناني أن تنزع أقوى سلاح في لبنان خدمة للعدو الإسرائيلي؟ وهذا ما يعبر عنه كل القادة الصهاينة، كل السياسيين الأمريكيين، كل السياسيين السعوديين. هذه نقطة. نقطة ثانية، حتى إذا ما قلنا بأن هناك أمريكا أو السعودية أو فرنسا أو إلى آخره بأنهم دول صديقة للبنان، أيضا في القانون اللبناني يقول كل من يحيك مؤامرة ضد لبنان أو يكون عميلا أو استخباريا لدولة تريد الفتن في لبنان له حكم جزائي. أيضا في الحكم الجزائي قد يصل أحيانا إلى الإعدام. نحن في هذه الحكومة بالأمس الموظف الأكبر ومساعده الأكبر طرح صيغة، هو الذي يقول، يعني رئيس الحكومة الموظف لدى السفارة الأمريكية ولدى السفارة السعودية هو يقول بأنه يريد مناقشة الورقة الأمريكية، يعني هو يريد تنفيذ السياسة الأمريكية بصفته الموظف الأكبر في لبنان. هذا إذا ما أخذناه إلى القانون الجزائي اللبناني عليه حكم، عليه قضاء، يمكن لأي أحد لولا صفته الحكومية وحصانته الدبلوماسية الحكومية يمكن لأي شخص أن يدفع بحقه دعوة جزائية.
نعم.
أيضا هذا القرار الذي أخذ بالأمس
توقيت هو قرار توقيت هذا أو كيف يمكن تفسير توقيت هذا القرار؟ يعني في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، هل يرتبط القرار اللبناني بالمواقف الأمريكية أو الضغوط الإقليمية والدولية؟
بطبيعة الحال هو ليس فقط ضغوط. يعني عندما يأتي أي موظف لصالح أي دولة أجنبية هو تلقائيا سيعمل لصالح هذه الدولة، وكلما ارتفعت وظيفته في الدولة الأم يعني في لبنان كان يفيد الخارج أكثر مما يفيد الداخل. هذا في جانب. في جانب آخر هذا التوقيت، نحن ما زلنا حتى اليوم نتلقى الاعتداءات الأمريكية والسعودية والإماراتية والإسرائيلية وغير ذلك من هذه الدول. حتى اليوم كل هذه الدول تعتدي على السيادة اللبنانية بالسياسة، بالأمن، بالإعلام، بالاقتصاد، بالعسكر، بكل شيء. هذه الدول ما زالت تحيك المؤامرات ضد لبنان، وهذا الموظف الذي يسمونه رئيس الحكومة هو اليد الطولة لهذه المجموعة من الدول لتنفيذ سياساتها. طبيعة الحال لا توجد عليه ضغوط، إنما هو جاء للتنفيذ. يعني أحيانا قد يقال والله قائد الجيش يمارس عليه ضغوط. لماذا هذا القائد؟ نحن بنظرنا الجيش مؤسسة رسمية حكومية وطنية بامتياز يمارس الضغط عليها، أما بالنسبة لرؤوس الحكومة لا، هو الذي يمارس الضغط على قيادة الجيش. بقراره بالأمس واتخاذه هذا القرار هو يضع الجيش أمام فوهة البركان. يعني الجيش اللبناني بقرار نواف سلام بات يخضع للإملاءات الأمريكية، بات يتعرض للضغوط الأمريكية. نحن قلنا قبل قليل بأنها مؤسسة وطنية جامعة. هذه الصفة، المؤسسة الوطنية الجامعة، تتعرض لاهتزازات كبرى ليس أقلها انشقاق الجيش بحال أراد نواف إسلام أن يضع الجيش في مقابل الشعب والمقاومة. هذا قرار خطير جدا جدا جدا. ثانيا، الجيش اللبناني بالأمس نفذ عدة عمليات. هذه العمليات كانت لدى ترحيب ومباركة من الكثيرين، ونحن نقول أن الأمن في الداخل وحتى الأمن الخارجي للدولة اللبنانية وحتى رد الاعتداءات الصهيونية، نحن الذين نطالب أن تكون يد الجيش هي العليا وهي الطولة، ونطالب أن يكون سلاح الجيش يتوجه إلى العدو الإسرائيلي والأمريكي والسعودي وكل من يريد أن يحيك أي فتنة أو أي مؤامرة إلى ضد الدولة اللبنانية. للأسف بالأسف كانت هناك بوادر من هذا الخطاب الذي رفعه نواف سلام أن تكون هناك غارة لسلاح الطيران المسير اللبناني في جرود بعلبك. عادة في كل الدول، كل دول العالم، إن كان هناك مطلوبون يستحضرون إلى المحكمة، لا يمكن تنفيذ حكم الإعدام بالطائرات. هذه إشارة مما وضعه رئيس الحكومة للجيش اللبناني. ثانيا، هل يضمن نواف إسلام السلام في لبنان بحال أخذ الجيش إلى المجهول؟ الجيش بالمناسبة في العام 1984 عندما كان أمين جميل ومن سبقه أخوه المقتول بشير جميل أكبر عميل في الدولة اللبنانية، الجيش انقسم إلى فئتين. كانت الفئة الوطنية تمارس حق الدفاع، فيما كان بعض الآخرين ومع التنظيمات الموجودة اليوم في الحكومة هي عميلة إسرائيلية بالكامل. حتى اليوم هي لم تعلن براءتها من هذا العدو الإسرائيلي، بل كانوا بالأمس في مجلس الوزراء هم الذين يشدون على يد نواف إسلام باتخاذ هذا القرار. يعني نواف إسلام وهذه الأحزاب يضعون الجيش أمام المجهول وأمام مصير خطير جدا. وبالمناسبة هذه الأحزاب هي نفسها التي قاتلت الجيش في ثمانينيات القرن الماضي. يعني
دكتور هي مسألة أنه تكرار هذه السيناريوهات المشابهة كما كانت سابقا. دعني أتساءل عن مواقف حزب الله دكتور، كيف تفسرها؟ يعني كما عبر عنها الشيخ نعيم قاسم في سياق العلاقة بين المقاومة والدولة، هل تعكس هذه المواقف يعني قطيعة مع الدولة أم محاولة لإعادة تعريف العلاقة معها؟
أولا حزب الله هو مكون أساسي في النسيج الاجتماعي الوطني اللبناني.
جيد.
هذا لا لبس فيه. يعني ما بيقدر أي حدا لا في الداخل اللبناني ولا في الخارج اللبناني أن يحق له بمجرد القول أي كلمة عن وطنية حزب الله. لا بل على العكس، حزب الله هو الذي يعطي الشهادة بالوطنية لكل هؤلاء، لا سيما الذين يزجون الجيش. يعني شوف المفارقة، فكرة جدا مهمة، القوات اللبنانية والكتائب هم الذين قاتلوا الجيش اللبناني، اليوم يريدون قتل الجيش اللبناني لكن ليس بأيديهم بل بأيدي المقاومة. هذه تداعيات خطيرة جدا. ثانيا، حزب الله عندما يحرص على الدولة، يعني نحن سمعنا أكثر من مرة وأكثر من خطاب لسماحة سيدنا الأقدس رضوان الله تعالى عليه السيد حسن نصر الله، هو يقول هذه المؤسسة، مؤسسة الجيش اللبناني، يجب علينا نحن أن نحفظها. حزب الله يجب علينا أن نحفظها، أن نقويها، أن ندعمها. هذا خطاب السيد حسن نصر الله. في المقابل خطاب الآخرين هم يزجون الجيش للاقتتال الداخلي وليس للدفاع عن الجنوب والوطن. أيضا في المؤسسات الداخلية، حزب الله شريك أساس في المجلس النيابي، شريك أساس في مجلس الوزراء، لا يمكن أن يقال تواصل حزب الله مع الدولة. أصلا حزب الله هو جزء من الدولة. يعني هذا المصطلح الرسائل وما إلى هنالك وكيف يتعامل مع الدولة، لا، حزب الله هو أساس في الدولة، هم الخارجون عن النظام الداخلي للدولة اللبنانية.
طيب.
حزب الله حتى اليوم، حتى الأمس مساء، كان يمنع المسيرات الشعبية التي قد تفسر بأنها ضد الدولة اللبنانية أو ضد الجيش اللبناني. طيب. حتى الأمس كان حزب الله يضبط الناس، الشعب، لعدم الانجرار إلى الفتن التي تريدها القوات اللبنانية، حزب القوات اللبنانية ونواف إسلام.
دكتور أتساءل أيضا، يعني في السياق الإقليمي، ما دلالات تلويح الاحتلال باجتياح بري شامل لغزة رغم التحفظ العسكري؟ كيف يعكس ذلك التباين بين القيادة السياسية والتخبط لربما والعسكرية داخل كيان الاحتلال؟
نتنياهو يمارس السلطة الفوقية. هو يريد المصالح، هو يجلس في مكتبه يعطي الأوامر، لذلك هو ينظر بمنظار فوقي، هو يريد تأمين كيان، تأمين مصالح هذا الكيان الغاصب ولا يبالي بأي أحد. هذا في جانب. في جانب آخر نتنياهو باستطاعته أن يوقف الحرب بلحظة واحدة، المقاومة الفلسطينية تقول له هؤلاء الأسرى وليسوا مختطفين، يعني العدو الإسرائيلي أيضا يجيد اللعب على المصطلحات، الأسرى الصهاينة لدى المقاومين، المقاومة الفلسطينية تقول نحن جاهزون لأن نتبادل ولدينا بعض، حتى اليوم نحن لا نقول بأنها شروط، لديها بعض المطالب، مطالب محقة للشعب الفلسطيني. هذا الشعب الفلسطيني يجب أن يعيش، يجب أن يأكل، العدو الإسرائيلي هو الذي يمنع. بالنسبة للقيادة العسكرية الصهيونية، هي التي تمارس ميدانيا على الأرض، هي التي تشاهد حجم القتل وحجم الدفاع، بالأحرى الدفاع المستميت من المقاومة الفلسطينية ضد هذا الجيش المحتل الغازي. يعني من يتلقى الضربات هو عناصر الجيش الصهيوني، بينما نتنياهو يجلس في مكتبه، نتنياهو يعطي الأوامر التنفيذ على هؤلاء العناصر. لذلك هذا الخلاف ما بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية نتيجة الواقع الميداني. ما يقارب السنتين نتنياهو وجيشه المتهرهر لم يستطيعوا حتى الآن تحقيق أي مكسب ميداني على الأرض. هذا الاجتياح إذا ما تم هو تحصيل حاصل. أيضا أصلا غزة باتت كلها مدمرة، أصلا غزة باتت اليوم لا يمكن العيش بها كما تعيش مختلف المدن الأخرى. تلويح نتنياهو بهذا الموضوع هو مزيد من الضغط السياسي الداخلي، مزيد من الضغط السياسي الخارجي، وأيضا لديه خطة نجاة رقبته من المحكمة، وأيضا يريد إنشاء الكيان الصهيوني التام والكامل بيد الشعب الفلسطيني.
كل التحية والشكر للكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن إبراهيم على هذا الحوار، شكرا جزيلا لكم.
لكم كل الشكر وكل التحية.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا، هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا، هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا جمهورية الإسلامية في إيران. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة لليوم 70 بعد 600، وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم القصف وتجويع ممنهج ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع، فيما يعاني السكان من الجوع وكذلك العطش والموت البطيء. ترتفع أعداد الشهداء يوما بعد يوم، إما تحتر كامل منازل المستهدفة أو أثناء انتظار المساعدات الشحيحة في طوابير المعاناة، ما يعكس إصرار الاحتلال على استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب لتركيع المدنيين، وهذا في انتهاك صارخ للتجويع كسلاح حرب لتركيع المدنيين وهذا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، نبدأ أولا من آخر الأحداث التي وقعت شرق مدينة غزة أو في حي الزيتون، هذا الحي الذي جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر الإخلاء فيه بعد أن بدأ الناس بالعودة إليه تدريجيا، أصدر أوامر إخلاء جديدة وأرفق ذلك بغارة استهدفت منزلين في الحي ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين على الأقل مثل إلى المشفى. هناك أعداد من المفقودين وأعداد من الإصابات تصل تباعا إلى مشفى المعمداني بمدينة غزة، وهذا يشير إلى نية جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع العدوان على مدينة غزة. أيضا كان هناك قصف لعيادة تابعة للأوروا مخلاة تم تدميرها بشكل كامل شمال غرب مدينة غزة. إلى الشمال الغربي من مدينة غزة كانت الحصيلة دامية خلال ساعة الليل، وصل إلى مشافي مدينة غزة 21 شهيدا فلسطينيا نتيجة إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتبقى أعداد الشهداء المرتبطة بقضية الطعام هي الأكثر، شاحنة فلسطينية أكثر من 20 مواطن فلسطيني توفوا نتيجة انقلاب هذه الشاحنة، وأعداد كبيرة قضاته يعكس حالة الجوع وإصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على إدامة الفوضى المرتبطة بعملية توزيع الطعام. هذا الحدث وقع قرب معبر كوسوفين شرق دير البلح وسط قطاع غزة. في وسط قطاع غزة أيضا استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المنازل في مخيم النصيرات، 5 شهداء أب وأم و3 من الأبناء نقلوا إلى مشفى العودة في مخيم النصيرات. في جنوب قطاع غزة الأمور دامية أيضا، 35 شهيدا كان حصيلة الفلسطينيين الذين استشهدوا قرب مراكز المساعدات جنوب مدينة خان يونس قرب محور مراج العسكري، يضيف عليهم 15 شهيدا ارتقوا في مناطق متفرقة من خان يونس خلال 24 ساعة، وبالتالي الموت بمعظمه أصبح مرتبط بمحاولة الحصول على الطعام وسط تهديدات إسرائيلية متزايدة بتوسيع العدوان على غزة، إما احتلال القطاع بشكل كامل أو محاصرة مدينة غزة والمنطقة الوسطى. بقي أن أشير إلى أن وزارة أو مشفى شفاء بمدينة غزة أعلن عن وفاة طفلين نتيجة سوء التغذية، طفل في 6 أشهر وطفل 7 أشهر، ينضموا إلى قائمة طويلة من 95 طفل توفوا جوعا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير وهذه الصورة من قطاع غزة. في غزة أيضا حيث تحاصر الحياة من كل الجهات، يضطر بعض الآباء يوميا إلى اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر، مجازفين بأرواحهم في سبيل الحصول على القليل من المساعدات الإنسانية التي قد تخفف من معاناة أبنائهم المرضى، أو توفر جرعة دواء واحدة فقط تنقذ حياة طفل يصارع الألم. في الجهات المقابلة من هذا المشهد الإنساني المؤلم يقف آخرون عاجزين تماما عن تأمين أدنى مقومات العيش الكريم، لا غذاء لا دواء ولا ماء نظيف. إنها غزة حيث يتحول كل ما هو طبيعي إلى استثناء. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
يحمل محمود في 40 من عمره كيسا قماشيا ويقصد بيته المدمر جزئيا بعد رحلة خطرة نجا منها مرة أخرى بلطف الله، ليعود بما تيسر من طعام في ظل حاجته الكبيرة التي يفاقمها مرض 2 من أبنائه وزوجته.
هذول عندهم هاي قلب مفتوح، هاي صورتهم مفتوحة.
لما أنت بتطلع من البيت هتروح على زكيم باتجاه المساعدات هتكون روحك مقابل كيس الطحين. لما أنت بتطلع من البيت هتروح على زكيم باتجاه المساعدات هتكون روحك مقابل كيس الطحين. وفيش عندي أدوية، بدي أدوية أنا بشكل يومي، بدي 50-70 شيكل بس، هدول أدوية بشكل يومي لعندي طفلين قلب مفتوح، وعندي برضك جوزتي مريضة سكر بدها أنسولين، كل أسبوع بدها علبة أنسولين. يعني ممكن أنا بضحي في أي شغلة بأجيبها، ممكن أبيع النص مقابل شغلات تانية.
قاعدين مكوعين جنب النار يستنوا وقت يستوى الخبز عشان ياكلوا.
لكن محمدا وهو اب اخر يرسم الموت من اجل فتات او شهاده وفاه، يجلس عاجزا يرقبهم يذبلون حتى بات اصغرهم هيكلا عظميا يصارع الموت بسبب سوء تغذيه حاد بلغ به حافه الخطر.
وزنه قبل فترة يعني قبل 6 شهور بقى وزن 3 كيلو، رحت على أسبوعين امبارح على المستشفى عشان أشوف الوزن،
لقيت الوزن أقل 6.5 كيلو. النص نقص من قلة الأكل، التغذية ما فيش أكل ولا في طعام ولا في شروب ولا في طحين ولا في أي حاجة. هذول الأطفال إيش ذنبهم؟ هذا الولد لو منها له كمان أسبوع وجبناه هيفرض من تحت إيدينا وإحنا مش عاملين له حال.
بين الخوف والجوع يواصل الغزيون صراعهم اليومي من أجل الإبقاء على أطفالهم أحياء في مهمة تبدو شبه مستحيلة وسط تحذيرات أممية وصحية تؤكد أن أكثر من 70,000 طفل في غزة مهددون بالموت جوعا. تتسع رقعة المأساة في غزة وتمتد حرب الاحتلال ضد الطفولة، فمن لا تقتله القذائف يفتك به الجوع، وتبقى الأجساد النحيلة شاهدا على وحشية يعجز عنها الوصف.
تحية للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. نتابع في غزة مستمعينا الكرام، مع اشتداد وطأة الحصار واستمرار الحرب باتت معاناة سكان محاولة لتخفيفها من هذه الأزمة الإنسانية تقوم طائرات بإلقاء مساعدات غذائية جوا، إلا أن هذه المواد يصل إلى الأرض وهو في حالة تلف أو تعفن بسبب سوء التخزين التوزيع وما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. الأهالي الذين يواجهون المجاعة بصمت وعزة يجدون أنفسهم أمام خيارات بالغة القسوة، إما المخاطر أو المخاطرة بأكل ما يلقى إليهم رغم حالته السيئة أو مواجهات الموت جوعا. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
فقط في غزة يبكي الأطفال بلا دموع لأن عيونهم الغائرة هذه لم تعد قادرة على ذرف الدموع بعد إلى آخر درجات المجاعة. وفقط في غزة أيضا قيبة المدرسية لهذا الطفل تملأ بالطحين بدلا من الكتب. في غزة لا يوفر الصهاينة أي أسلوب لقتل الشعب الأعزلي هنا، ومع القنابل يمنعون الطعام والشراب لقتل المجوعين بدم بارد أمام عدسات الكاميرات.
شو بتلنا شو هذا؟
الرجل الأكل الصغار صار عاق وده أكل والناس اللي هيبي يخذوه يطلقوا عيال يضربون ما يعطونا ولا حاجة الأكل ولا حاجة.
لا تفرق المجاعة بين طفل وشاب ومسن، الجميع هنا أنهكهم الجوع حد الموت، الجميع هنا يتمسكون بخيط رفيع من الحياة رغم اشتداد الحصار والجوع.
ما قلتش من 4-5 أشهر قلتش أبدا، ولا ضبط لا لحم ولا فراخ ولا إشي ولا إشي، ما فيش فيش غير عدس بنشرب. ما المرقة عدس كان وزن 75
وفي مكان آخر من غزة يخال للرأي أن حجم المساعدات التي تسقط على رؤوس المجوعين ستكفيهم قوتهم ليومهم وستصمت قرقعة أمعاء أطفالهم، لكنها في الحقيقة مساعدات تالفة وعفنة أرسلت من دول فاقدة للإنسانية. يقول أهل غزة
برمونا خبز خربان،
خرباني عم برمونا إياه،
هذا خبز
هذا عمل
قاعدين برموه.
أنا ودي أسأل بس وين دشرونا من أوروبا؟ أوروبا تبعت اليوم دشرونا من أوروبا، دشرونا من أمريكا، أمريكا هذول الأساس الدمار علينا الثانية. ودي أسأل بس وين أمك محمد؟ بريء منهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بريء منهم وحنقص منهم بإذن الله يوم القيامة. قلنا البرميه هذا مش بني آدم ولا عند لا إنسان ولا يصاب الإنسانية.
ليست المجاعة في غزة قضاء وقدرا بل فعل فاعل.
جزيل الشكر والامتنان للزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات الأممية والدولية بشأن تفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة التحرك الفوري لوضع حد للمأساة المتفاقمة التي باتت تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال. وتدعو العديد من المنظمات الإنسانية والأطراف الدولية إلى توفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات الغذائية والطبية بشكل عاجل، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري الذي يعمق من الكارثة ويقوض فرص النجاة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
يتعاظم المصاب في غزة، القتل والتدمير والتجويع الممنهج لأكثر من 2 مليون إنسان في قطاع محاصر من جميع الجهات بات الشغل الشاغل للعالم، ومع تصاعد الأزمة تتصاعد المواقف الدولية المنددة بالإجرام الصهيوني المتمادي والتواطؤ الأمريكي المفضوح. رئيس إيرلندا دعا إلى تدخل عسكري في غزة لإيقاف المجاعة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
لا أستطيع إلقاء خطاب عام والتحدث عن لغتنا عندما أرى مثل هذا التدمير المذهل يحدث لشعب كامل. هل علينا أن نشاهد الأطفال وهم يتضورون جوعا؟ النساء يعانين من الجفاف في محاولة لإطعام أطفالهن، لذا يجب أن يحدث شيء ما. أنا شخصيا أؤيد أن يستخدم الأمين العام للأمم المتحدة الإجراءات الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام إجراء من الفصل السابع، وأقصد بذلك في الواقع سواء وافق مجلس الأمن أم لا. وحتى إذا كان هناك عرقلة فأن الحقوق موجودة للأمين العام للمضي قدما. هناك 6000 شاحنة تحتوي على ما يكفي من الطعام لمدة 3 أشهر وهي محجوزة، وهذا أمر فاضح.
في الداخل الأمريكي أيضا ترتفع الأصوات الداعية لوضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وعند النظر إلى الصور القادمة من غزة وإلى الأطفال الجائعين الذين يحتاجون إلى تلك المساعدات الإنسانية الآن، أعتقد أن أي شيء يمكن للمبعوث ويتكوف والسفير هاكابي فعله هو أن يكون واضحين مع الحكومة الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة معنية برؤية المساعدات الإنسانية تدخل إلى غزة.
بدورها أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من دير البلح وسط قطاع غزة أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لا يمكن تحقيقه على نطاق واسع إلا عبر الطرق البرية في ظل التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية.
الوضع حرج جدا جدا ويستمر في التدهور بسرعة، وأزمة المجاعة تتعمق كل يوم. معدلات سوء التغذية تستمر في الارتفاع، ويتم الإبلاغ عن وفاة المزيد والمزيد من الأطفال والبالغين بسبب المجاعة، وهذا بالطبع يجب معالجته على الفور، لأنه إذا لم يتم ذلك ستحدث أضرار أكبر. لا يوجد بديل عن الطرق البرية عندما يتعلق الأمر بتوسيع نطاق إيصال المساعدات.
كما حذر خبراء تابعون للأمم المتحدة من أن المجاعة تتطور بالفعل في الأراضي الفلسطينية، ودعت الوكالات الإنسانية إلى ضمان فتح ممرات برية آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات العاجلة إلى السكان المدنيين المحاصرين في القطاع.
نعم، وإلى الضفة الغربية بعد أن استمعنا إلى الزميلة رايا فرحات وتقريرها، حيث واصلت سلطات الاحتلال تصعيد عمليات هدم المنازل ومنشآت سكنية للفلسطينيين، حيث أقدمت جرافات الاحتلال على هدم بناية سكنية مكونة من 5 طوابق في منطقة قبر الحلوة بين بلدتي دار صلاح والشواورة شرق بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص. الزميل مراد نصر يحدثنا حول آخر التطورات على مستوى الضفة الغربية، وخطوة اقتحام رئيس مجلس النواب الأمريكي للحرم الإبراهيمي أيضا سيكون في التقرير.
طبعا مايك جونسون، ليس هذه هي أول مرة يقوم فيها رئيس لمجلس النواب الأمريكي باقتحام هذا المقدس الذي يعد المقدس الرابع للمسلمين، وأيضا ثاني أقدس الأماكن في فلسطين المحتلة بعد المسجد الأقصى. ويأتي هذا الاقتحام بعد أيام من صدور قرار لدى الاحتلال بسحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية عن الحرم الإبراهيمي وتحويلها إلى دائرة دينية تتبع لمستوطنة كريات أربع المحاذية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. طبعا سبق أن كان هنالك زيارات لأعضاء برلمان أمريكي، برلمانيين أمريكيين سواء من الكونغرس أو الشيوخ لمستوطنات في الضفة الغربية أو لأماكن مقدسة، ولكن أن يقوم رئيس مجلس النواب بزيارة هذه المنطقة أو هذه المنطقة وهي الحرم الإبراهيمي، وبالأمس كان قد زار أكبر مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية وهي مستوطنة أرئيل بالقرب من مدينة سلفيت في وسط الضفة الغربية، وكان له تصريح لافت وقال بأن هذه المستوطنات في يهودا والسامرة كناية وهو المصطلح الصهيوني الذي يطلق على الضفة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل وتعود للشعب اليهودي، وأنا سأعمل على أن يكون هذا هو المسمى بديل للضفة الغربية على المستوى الفيدرالي وعلى المستوى التشريعي الأمريكي. اليوم هو في الحرم الإبراهيمي، وربما غدا سيكون في المسجد الأقصى المبارك، وكل ذلك يعني يتماشى مع سياسات العصابات الصهيونية المتدينة التي تدعو لفرض السيادة الصهيونية على كل الأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة. قبل ذلك يعني قبل سنوات كان شارك أعضاء من البرلمان الأمريكي، شاركوا أيضا في اقتحام قبر يوسف بالقرب من نابلس، وهذه ليست المرة الأولى. على صعيد الميدانيات واصلت أيضا عمليات الهدم، بالإضافة إلى ما ذكرت، إلى الشرق من بيت لحم وفي مخيم الجلزون، أيضا في منطقة واد حلوة في بلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى هدم الاحتلال بنايتين. نفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 30 فلسطيني، ومنهم ثلاث نساء إحداهن صحفية، من بلدة بيت أمر إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل. أيضا كان هنالك اقتحام لمخيم العين في نابلس، وأيضا مخيم الأمعري في رام الله، حيث دارت مواجهات وأسفرت عن ثلاث إصابات في صفوف الفلسطينيين.
نعم مستمعينا الكرام، جزيل الشكر للزميل مراد نصر. وعلى طريق الإيمان والولاء بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، افتتح موكب نداء الأقصى الدولي فعالياته السنوية للعام الرابع على التوالي، بمشاركة واسعة من علماء دين وشخصيات فكرية وثقافية من مختلف دول العالم الإسلامي. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
على طريق المشاية بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة عند العمود 833، افتتح موكب نداء الأقصى الدولي الرابع بمشاركة حاشدة من علماء وشخصيات من مختلف دول العالم، في تأكيد على وحدة الصوت العالمي المساند للقضية الفلسطينية ورفع صوت المظلومين في غزة والضفة الغربية في موسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. شهدت مراسم الافتتاح كلمات من علماء فلسطين شددوا فيها على أولوية خيار المقاومة كسبيل وحيد لتحرير الأرض الفلسطينية، مؤكدين أن هذا الخيار لا تراجع عنه حتى دحر الاحتلال الصهيوني.
الضربة التي كان فيها كثيرا من الفخر والاعتزاز الموقف البطولي لرجالات لبنان، والضربة التي جاءت من الشرق ضربة من الجمهورية الإسلامية، فضحت الكثير من الدسائس. واحدة من الأمور المؤلمة أن هناك تصريحات عشرات بل لعله أكثر من جثث القتلى، لكن ليس من إسرائيل، ليس من أمريكا، من العرب الذين كانوا يقاتلون إلى جانب الصهيونية ضد من؟ ضد إخوتهم وأبنائهم في غزة وفلسطين.
كما أكدت الكلمات على صمت المجتمع الدولي لما يجري في قطاع غزة، خاصة ما أسموه بالمسرحية الهزيلة التي قام بها مبعوث الرئيس الأمريكي في قطاع غزة مؤخرا.
وتهز مشاهد القتل والجوع ضمير العالم كله، بينما يتفرج بعض الحكام بصمت الجبناء ويتآمر بعضهم ضد غزة بالمكشوف.
إن الصمت العربي والدولي أمام هذه الجرائم الموصوفة يعد تواطئا مفضوحا لن تغفره شعوبنا العربية الحرة ولا ضمير التاريخ. وفي هذا السياق نثمن المواقف المشرفة للمرجعيات الشيعية في العراق وخارجه التي استنكرت هذه الوحشية وأعلنت تضامنها مع المحاصرين في غزة.
كما يضم مضيف نداء الأقصى المعرض الفني المرتبط بالقضية الفلسطينية الذي يحتوي على تصاميم ورسائل رمزية تعبر عن وجع الشعب الفلسطيني وآماله.
نشكر جزيل الشكر زميل غسان عبد الله على هذا التقرير، ونصل إلى نهاية فلسطين اليوم عبر تير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان الله.